إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنحن في شهر كريم وعظيم كثرت وعظمت فضائله، فمن ذلكم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأعظم فضيلة لهذا الشهر تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، فهو من أعظم الأسباب في تحصيل وتحقيق التقوى، وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. بذلك تكون الوقاية من سخط الله وغضبه وعقابه، فهذا مطلب عظيم، وهذه ثمرة عظيمة ينبغي أن يحرص عليه العبد بتحقيق الصيام، ويحرص أن يكون في صيامه مخلصا، أي أن يصوم لله سبحانه وتعالى ويبتغي الأجر والمثوبة منه سبحانه وتعالى، وأيضا يحرص أن يكون في صيامه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. لأدلة كثيرة، من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد أن يكون الإنسان مؤمنا محتسبا الأجر على الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أي لضعف الإخلاص أو عدم الإخلاص، فليس له من القيام إلا السهر والتعب، وليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. فينبغي على المسلم أن يحافظ على صيامه بأن يصوم لله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون موافقا لرسوله صلى الله عليه وسلم في صيامه، عاملا بالأدلة من الكتاب والسنة. ومن فضائل هذا الشهر العظيم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، متفق عليه. والمراد بقوله وسلسلة الشياطين أي مردتها وكبارها كما جاء مبينا في خارج الصحيح. فإذا دخل هذا الشهر فتحت أبواب الجنة وهي ثمانية، فلا يبقى منها باب إلا وفتح، إلا وفتح، فتنزل الرحمات ويقبل الناس على هذه العبادة وعلى كثير من الطاعات، فيحصل الخير العظيم. وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وجوده وفضله بأن أبواب الجنة الثمانية تفتح، وهكذا تغلق أبواب النار وهي سبعة، فلا يبقى منها باب إلا وأغلق وأوصد، والشياطين تسلسل وتصفد، فيقل المجهود الشيطاني، فيقبل الناس على دين الله وعلى عبادة الله وعلى كثير من الطاعات كان بعضهم غافلا عنها قبل حلول هذا الشهر، قبل حلول هذا الشهر. وهذه فضيلة عظيمة، لو لم يكن من دخول رمضان إلا هذا لكان كافيا، كيف وأن فضائله كثيرة. ومن فضائل صيام رمضان تكفير الذنوب والسيئات، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيامك لهذا الشهر سبب لمغفرة ما تقدم من ذنوبك. وجاء في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. ومعنى رغم أنفه أي التصق أنفه بالرغام وهو التراب، وفي بعض الألفاظ بعد من دخل عليه رمضان ولم يغفر له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأمن على هذا الدعاء جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو من أعظم ما تكفر به الذنوب والسيئات. فينبغي تذكر أثر هذه العبادة واستشعار عظيم فضلها وفوائدها ومناقبها في الحياة وبعد الممات. ومن فضائله ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في بعضها: الحسنة بعشر أمثالها. الصيام جنة أي وقاية للعبد، وجاء في حديث آخر: كجنة أحدكم من القتال فهو جنة من النار، جنة من النار كجنة أحدنا من القتال. الصيام جنة. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ومعنى قوله فلا يرفث أي لا يتكلم بكلام قبيح بكلام سيء، وأيضا لا يرفث لا يجامع في حال صيامه، فلا يرفث ولا يصخب. والصخب هو ارتفاع الأصوات مع اختلاطها أي لا يصيح، فإن هذا ينافي الصبر، ورمضان شهر الصبر يعلم الإنسان الصبر والحلم والآداب الرفيعة والأخلاق الحسنة. قال فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل أي لا يعمل عمل الجاهلين، لا يقول قول الجاهلين، بل يلزم الأدب ويلزم الحلم ويلزم الصبر. ويرد على من سابه أو قاتله أي أراد مقاتلته بأن يقول إني صائم إني صائم، أي ما منعني أن أرد عليك أو أن أجازي فعلك بمثل فعلك إلا أني متلبس بهذه العبادة العظيمة وهي الصيام إني صائم. فمجرد أن يسمع الباغي بقول أو فعل قولك إني صائم إلا وانكف في الغالب. ثم قال لخلوف، قال في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هي الرائحة المتغيرة التي تنبعث من فم الصائم بسبب خلو معدته عن الطعام أو قلة الطعام والشراب، فهذه الرائحة تكون يوم القيامة أفضل من ريح المسك، وهو أفضل الطيب وأحسن الطيب. قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذا التغير بسبب العبادة بسبب الصيام، فيكون أفضل عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فإذا أفطر الصائم يفرح بفطره ويشكر الله أن أعانه الله على إكمال صيامه، ويدعو الله أن يتقبل منه هذا العمل وسائر العمل. وإذا لقي ربه تكون الفرحة العظمى، يفرح بلقاء ربه وقد أعانه الله ووفقه لأداء هذه العبادة وغيرها من العبادات وأيضا من فضائل هذا الشهر أنه سبب لدفع الفتن، كما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يخبرني عن الفتنة؟ قالوا فتنة الرجل، قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فالصيام مما تكفر به الفتن، تدفع به الفتن من ذلك الصيام. فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، فتنة الرجل في جاره، فالعبادات يدفع الله عز وجل بها الفتن، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها لا سيما في أيام الفتن. قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الهجر. فهذه فضائل عظيمة ينبغي أن يستشعرها الصائم والمسلم، وهناك فضائل أخرى. والصيام هو الإمساك عن سائر المفطرات من أكل وشرب وجماع، مع اصطحاب النية الصالحة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. والصيام يجب بالإجماع على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم. وهكذا يشترط في المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فيخرج بقيد المسلم الكافر، لا يصح منه صيام ولا يصح منه عمل، لأن عنده الكفر وهو محبط لسائر الأعمال ولا تصح معه الأعمال. ويخرج بقيد العاقر المجنون، لا يصح صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وخرج بقيد البالغ لأن الصبي كما تقدم لم يجري عليه قلم التكليف كما تقدم في الحديث، والصبي حتى يبلغ. لكن يستحب لولي الصبي إن كان الصبي قادرا على الصيام أن يعوده الصيام، لحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في غداة عاشوراء ينادي في الأنصار: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم، أي يمسك بقية يومه. قالت: فكنا نصومه، أي عاشوراء وهو العاشر من المحرم، فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعب من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم دفعنا له تلك اللعب حتى يكون الإفطار، أي يتعللون بتلك اللعب من العهن عن الطعام حتى يكون الإفطار. فكانوا يعودون صبيانهم على الصيام ما داموا مطيقين حتى يتعودوا هذه العبادة ويتروضوا عليها. وروى البخاري بصيغة الجزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جيء إليه بنشوان، أي بسكران، في نهار رمضان، فقال: ويلك، أي أتشرب الخمر في نهار رمضان وصبياننا صيام؟ فضربه رضي الله عنه وعزره. فلا مانع، فلا بأس بتعويد الصغار على الصيام ما لم تحصل مشقة عليهم. وهكذا خرج بقيد الصحيح المقيم المريض والمسافر، فلهما أن يفطرا وأن يقضيا عدة من أيام أخر، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطرا فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وإن صام المريض والمسافر وأخذ بالعزيمة صح صيامهما. بقي أيهما أفضل للمسافر، الفطر في سفره أم الصيام؟ الجواب: إن كان لا يجد مشقة في الصيام في حال السفر فالصيام أفضل، وإن وجد شيئا من المشقة فالفطر أفضل. من أدلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام، فذلك أحسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فذلك أحسن، فذلك أحسن. ويؤكد هذا النظر إلى أدلة المسارعة في الأعمال الصالحة، فما دمت مطيقا للصيام لا تجد مشقة فبادر بأداء هذه العبادة أخذا بأدلة المسارعة والمسابقة في الأعمال الصالحة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وسائر المسلمين في دينه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكذلك المرأة يشترط أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، أما إذا طرأ عليها حيض أو نفاس ولو في الساعات المتأخرة من النهار ولو قبل الإفطار بخمس دقائق فوجب عليها الإفطار، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فالمرأة إذا حاضت لا تصلي ولا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم ولا يجوز لها أن تصوم، وإنما تفطر ثم تقضي يوما مكانه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصوم يقضى في حق الحائض والنفساء، وأما الصلاة فلا تقضى لدفع المشقة وللأخذ بظاهر الدليل. وهكذا ينبغي أن يحرص الإنسان أن يكون صومه كاملا ويبتعد عما ينقصه وعما يضعف أجره ويضعف فضله من البعد عن الزور وعن سائر المعاصي، وعن سائر المعاصي فإنها تضعف الأجر، فإنها تضعف الأجر. ولذلك أمر الإنسان أن يتحلى بالأخلاق الحسنة كما دلت على ذلك الأدلة. ونتكلم باختصار على مفسدات الصيام، فمن مفسداته الأكل والشرب عمدا، لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله مباشرة الزوجة وهكذا الأكل والشرب من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض ضوء النهار، والخيط الأسود سواد الليل. فما دام الإنسان في صيام فلا يأكل ولا يشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا يؤثر ذلك في صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا أيضا من مفسدات الصوم القي عمدا، أن الإنسان يتعمد القي، فإن تعمد القي وخرج فليقضي مكان ذلك اليوم، وإن ذرعه القي ولم يتعمد إخراجه فلا قضاء عليه، لحديث: من ذرعه القي فعليه القضاء من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. وهذا الحديث أعله بعضهم، ولكن يشهد لصحة معناه حديث أبي هريرة، حديث ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أي استقاء فأفطر من أجل ذلك. وغالبا أن الإنسان لا يستقي إلا لمرض، لامتلاء بطن، لآلام بطن في بطنه أو غير ذلك. وهكذا أيضا من مفسدات الصوم الجماع، الجماع وفيه كفارة، وفيه كفارة لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أستطيع أو لا أجد، أي رجل فقير. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء له بعرق فيه تمر، والعرق المكتل أي زنبيل فيه تمر، قال: خذ هذا فتصدق به، أي أعانه على الكفارة. فقال: والله والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، لا أجد في المدينة أو ما بين الحرتين أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، أي هو أفقر من أهل المدينة على حسب ما يعلم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل إلى الكفارة بعد أن بيّن أنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان، وقال: هلكت. وفي حديث عائشة: احترقت يا رسول الله، فيها أن المعاصي هلاك واحتراق. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكفارة، والجمهور على أنه يقضي يوما مكانه مع التوبة والاستغفار، مع التوبة والاستغفار، ويكفر الكفارة التي سمعتم، يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد، لكل مسكين مد أي حفنة، فإن لم يستطع فتكون هذه الكفارة في ذمته، ولا بأس أن يعان من بيت المال أو من غير بيت المال على أداء الكفارة إن عجز أو شق عليه. فهذه من مفسدات الصيام. وهكذا أيضا من المفسدات الحيض أو النفاس، دم الحيض أو النفاس إذا نزل في المرأة، هذا من مفسدات الصوم، هذا من مفسدات الصوم. ويلحق بالطعام والشراب الحقن، الحقن الغذائية لا الدوائية. وهكذا أيضا هذه المغذيات تلحق بالطعام والشراب، فبعض الناس ربما يعيش عليها أياما على تلك المغذيات، ولا يتناول طعاما وشرابا، لا يتناول طعاما ولا شرابا، وإنما تلك المغذيات تقوم مقام الطعام والشراب. أما الحقن الدوائية فلا تفسد الصوم، سواء كانت وريدية أو عضلية، لأنها تحمل دواء لا غذاء. وهكذا أيضا ذكر بعضهم ترك نية الصيام والعزم على الإفطار أن هذا من مفسدات الصوم، لأن الإنسان ينوي الصيام من الليل، يجمع الصيام من الليل، من لم يجمع الصيام فلا صوم له، وإنما الأعمال بالنيات، فهذه النية تكون قبل العمل، وينبغي أن تستمر أثناء العبادة، فالإنسان يقصد بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى. وهناك آداب ينبغي مراعاتها، من ذلك تعجيل الإفطار، تأخير السحور والحفاظ عليه كما دلت على ذلك الأدلة، والجود في نهار رمضان والجود في رمضان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فيكون أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض على جبريل القرآن في كل عام في كل رمضان، وفي العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين. وهناك أحكام وآداب أخرى تتعلق بهذه العبادة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.